بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة الواردة إلي كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ باسم الشمري من العراق، بارك الله فيه. يقول: متزوج ولدي 3 أطفال، حصل خلاف بيني وبين زوجتي، يقول: طلقت طلقة واحدة بعد 8 سنوات من الطلاق، أريد إرجاعها بعد حصولي على يعني فتوى. عند سؤال والدتي قالت: إذا أرجعت زوجتك لا تأتيني لا أنت ولا هي ولا أطفالك، وخلوني بحالي وشيء من هذا القبيل. يقول: اتصلت بأبيها واعتذرت منه. يقول: هل أنا آثم؟ باسم الشمري بارك الله فيك، لا، لست آثما. أولا، هذه المرأة لما خرجت من العدة ولم تراجعها أصبحت أجنبية عنك، فقد بانت منك بينونة صغرى، يجوز لك أن ترجع إليها بعقد جديد. أنت الآن ما عقدت، وإنما طلبتها من والدها ووافق، لكن والدتك اعترضت. إذن حافظ على رأس المال اللي هي والدتك، ما دام والدتك فيها من الغضب والزعل الشيء الذي ترجمته إلى قول لا تأتيني لا أنت ولا هي ولا أطفالك، إذن المسألة كبيرة. حافظ على رأس المال اللي هو والدتك بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. أم أحمد من عجمان تسأل عن سجدة الشكر، تقول: هل هي بعد كل صلاة مكتوبة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، من عجمان، بالنسبة لسجدة الشكر إنما شرعت عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وليست بعد كل صلاة. ومن وظف سجدة الشكر بعد كل صلاة فقد ابتدع بدين الله، ابتدع في دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا يسجد الإنسان كل يوم، إنما إذا تجددت له نعمة، جاء خبر سار مفرح مثلا، يسجد لله شكر. أيضا صرف الله عنه نقمة وبلاء ومصيبة، يسجد لله شكر فقط. ولا يجوز الإنسان أن يجعل سجدة الشكر بعد كل صلاة، فمن جعلها فقد ابتدع، وإنما كما ذكرت عند تجدد النعم واندفاع النقم. قصي من العراق يقول: أنا منذ أن كنت صغير عند عمي، لأن ليس لديه أطفال، أبوي أعطاني لعمي. يقول: أنا أنادي عمي أقول له بابا، ما حكم ذلك؟ قصي بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني إذا كنت تعرف بأن هذا عمك وأن والدك فلان والناس يعرفون هذا، ما في بأس أن تقول له يعني بابا أو أبي أو شيء من هذا القبيل، ما في بأس، بشرط أنك تعتقد بأن هذا ليس بوالدك، ليس بأبيك، وأن والدك فلان، وأيضا هو يعتقد هذا، ولا يجوز له أن يسجل اسمك باسمه، لأن هذا التبني حرمته الشريعة بعد أن كان مباحا. لكن الأفضل أنك تناديه يا عمي، الأفضل. لكن لو حصل كونك تربيت عنده ما في بأس. عمر من المغرب يقول: أنا عايش في إيطاليا، يقول: المسجد اللي يبعد، المسجد أقرب مسجد يبعد عني 20 كيلومتر، ولا أذهب إليه في يوم الجمعة، ما حكم ذلك؟ عمر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان في مدينة وهذه المدينة فيها جامع، يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة ولو كان المسجد في أقصى المدينة يبعد عنه 100 كيلو، ما دام في داخل المدينة، فيجب عليك أن تشهد صلاة الجمعة، لأنك أنت الآن مستوطن ومستقر في هذه المدينة. أما صلوات الخمس لا، لمن سمع النداء، وهذا طبعا النداء المجرد من غير السماعات أو الميكروفون مثلا. أما صلاة الجمعة يجب عليك أن تشهدها ما دمت في المدينة، وقضية والله المسافة قريبة أو بعيدة هذا لا يعفيك عن التأخر عن صلاة الجمعة. أما تقول: لا، نحن في مدينة ما فيها جامع، وفي منطقة ثانية تبعد عنا 20 كيلو مسافة يعني خارج المدينة في مدينة أخرى، ممكن في هذه الحالة لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة، مع أنني أوصيك إذا كان هناك من المسلمين في مدينة أقيم الجمعة حتى لو في البيت، لا تتركوا صلاة الجمعة، بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تسأل، طبعا تقول ما حكم من يرفض النصح والتوجيه خاصة في مسائل تتعلق في العقيدة؟ تقول بعض الناس عنده أمثال شائعة، دع الخلق للخالق، مثلا عندهم الاعتقاد في قانون الجذب، مثلا حرية الشخصية، يعني شيء من هذا القبيل. تقول يعني لما نتكلم مع الناس يقولون يعني اتركوا هذا وخلوا الناس كذا ونواجه بالرفض وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامته. ولذلك دين الإسلام قام على النصيحة، الأنبياء بعثهم الله بالنصيحة، قال وأنصح لكم، يقول أحد الأنبياء وأنصح لكم وأنا لكم من الناصحين. الله عز وجل أمر أنبياءه بتبليغ دينه وهذا قائم على النصيحة، ولذلك ما يمكن أبدا أن يستغني الناس عن النصيحة، أبدا ما يمكن أن يستغني الناس عن النصيحة. قضية أن الناس يرفضون النصيحة هذا شأنهم، لكن أن يعتقد الإنسان أنه يجب أن يتوقف عن النصيحة لأن الناس يرفضون، لا، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. ولذلك الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا أختي الفاضلة اللي ذكرتيه من الأشياء يحتاج الناس فيها إلى النصيحة والتذكرة، لكن أهم شيء أن الإنسان يسلك المسالك الشرعية في النصيحة وأيضا السلوكية، وكذلك يكون عنده من الرفق واللين الشيء الذي يأسر قلوب الآخرين. أسأل الله تعالى لك التوفيق. حمادي أبو بليغ من السودان يقول أنا مقيم في ليبيا، أسأل عن حكم الدين في الشباب اللي سافروا عبر البحر الأبيض المتوسط وكثير منهم يموتون في البحر، ما مصيرهم؟ حمادي أبو بليغ بارك الله فيك، بالنسبة لركوب البحر الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، ولأن الله تعالى سخر لنا البحر، لكن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ركوب البحر عند ارتجاجه، عند ارتجاجه، فمن ركب البحر حال ارتجاجه فإن جاء في الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، وهذا يدل على أنه كبيرة. فإذا كان مثلا يغلب على الحال أن من يركب هذا البحر بقوارب مهترئة قديمة غالبها الهلكة، غالب السفر هذه الهلكة، هذا حرام ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، لا يجوز إلا لإنسان متيقن بأنه إذا ما ركب البحر سيموت، يعني هذا تدخل تحت قاعدة الموازنة بين مفسدتين ترتكب أدناهما، عفوا نعم ترتكب أدناهما دفعا لأعلاهما، ممكن فيها مثل هذه الحالة. لكن إذا كان يعني الغالب على أنه يسلم، لكن إذا ركب البحر حصلت حوادث أنهم يموتون ويغرقون خاصة، أو بعض القوارب اللي تحمل أعداد زيادة على الطاقة الاستيعابية وعلى أيضا القدرة التي تتحملها السفينة، لا شك بأن هذا تعريض للنفس، تعريض يعرض الإنسان نفسه للهلكة. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيوب محمد من الإمارات يقول أنا سوداني مقيم في دبي، زوجتي وابني راحوا السودان إجازة والآن أنا أريد عودتهم، وضعي المادي لا يسمح لي برفقتهم، هل يجوز لهم السفر إلى دبي من دون محرم؟ أيوب بارك الله فيك، ابنك محرم إذا كان بالغا أو كان قريب من البلوغ هو محرم، أما تقول لا طفل صغير فالأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لضرورة أو حاجة، فإذا ما استطعت والطائرة أمان. ممكن تترخص بقول بعض الفقهاء إذا كان مع رفقة مأمونة، تأتي مع رفقة مأمونة. أما إذا كان الولد بالغ أو قريب من البلوغ يكفي أن يكون محرما لوالدته. أم أحمد أستراليا تقول: أنا أعمل كاشيرة في سوبر ماركت كبير يباع فيه لحم الخنزير والسجائر وجميع أنواع الأطعمة، هل عملي محرم وأن أمسك الخنزير بيدي وكذا؟ أم أحمد بارك الله فيك، طبعا المسلم مطالب بأن يختار له حرفة شريفة نظيفة ويبتعد عن الحرف المحرمة، وتعلمين بأن بيع الخنزير ولحم الخنزير محرم في شريعتنا وفي عقيدتنا، فكيف يعني الآن تمسكينه وتبيعينه؟ أخت الفاضلة ابتعدي عن هذا المكان الآن، ابحثي عن عمل وستجدين بإذن الله، إذا علم الله صدق نيتك وصلاح طويتك سييسر لك الأمور. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، أبدا ما ترك إنسان شيء لله عز وجل إلا عوضه الله عز وجل خيرا منه. واقد من أمريكا يقول: هل المؤمن يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ الجواب نعم يا واقد، الجواب نعم، المؤمن الذي يدخل الجنة فإنه سيرى الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه، أعظم نعمة ينالها المسلم في الجنة ها هي النظر إلى وجه الله. ولذلك الله جل وعلا قال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة. شوف عدها بإلى، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حرم من استحق النار من رؤيته، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. لما رأى القمر مكتمل قال للصحابة: أرأيتم هذا؟ سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نسأل الله الكريم من فضله. أم علي من أمريكا بارك الله فيها تقول: حدث خلاف بين زوجي وزوج بنتي، وزوجي حلف إن بنتي ما تكلم زوجها، ومع العلم أن بنتي وزوجها متفقين وما فيهم أي مشاكل. تسأل تقول: يعني ما الحكم؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، يجب على زوجك أن يتق الله ولا يسهم في يعني هدم بيت ابنته ما دامت هي وزوجها متفقين وعلى وفاق وعلى يعني حياة طيبة وسعيدة. كون بينه وبين زوج بنته خلاف يعزل الأمور ولا يجوز له، ولذلك البنت ليس عليها أن تستجيب لقسم والدها، لأن هذا قسم في غير محله الصحيح، ولذلك تستمر علاقتها بزوجها. وزوجك أنت يستغفر الله ويتوب إليه ويكفر عن يمينه مثلا إذا حلف بالله العظيم إن ما تكلم وكذا، وإن كلمت فكذا، يكفر عن يمينه. أما إذا قال: أنا أقسمت عليك بالله، هذا لا, لا, لا يجب على البنت أن تبر قسم أبيها، لأن هذا قسم في غير محله. أبو ماجد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لاختيار أو معرفة المذهب، هل هو يكون متوارث أم اختياري؟ لأن الآباء يقولون مثلا: نحن على المذهب الفلاني وصلواتنا وطريقة أعمالنا كذا وكذا. يقول: كيف يعني؟ أخوي أبو ماجد من الشارقة بارك الله فيك، طبعا هذه المذاهب هذه متأخرة بارك الله فيك، يعني الأصل دين الإسلام اللي هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن الله امتدحهم والله أثنى عليهم والله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبي ولنقل دين الله عز وجل، نقل القرآن والسنة إلى الناس. بالنسبة لهؤلاء الأئمة الفضلاء الأكارم اللي هم على العين والرأس، هؤلاء مجتهدون، يعني هؤلاء لم يقولوا الحق فينا ومعنا، ما يقولون هذا الكلام، هم علماء اجتهدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. الناس فيما بعد هؤلاء الأئمة الأربعة طلابهم اجتهدوا في تحرير أقوالهم وفي تخريجها وجعل القواعد، فخدمت وتبنتها كثير من مثلا الفترات اللي فيها الخلافات الإسلامية في الدولة الأموية، الخلافة الأموية والعباسية، فقويت هذه المذاهب. لكن ما أحد من يعني أئمة المذاهب يقول الحق محصور فيها، بل يقولون الحق في الدليل، في الدليل. مسألة نحن كإجراء عملي نقول مثلا الدولة اللي تتبنى مثلا مذهب من حيث الأحكام القضائية يجب التزام هذا، لأن ما يمكن ضبط الناس إلا بمثل هذا. فدولة مثلا عندها المذهب الحنفي، الأخرى الشافعي، الأخرى المالكي، الأخرى الحنبلي، يقولون مثلا مواد القضاء كذا وكذا من المذهب، يلتزم هذا، لأن القضاء يحتاج إلى إجبار، ولو قيل للناس تخيروا لا ما يصلح. لكن من حيث الجانب الآخر اللي هو يعني العبادات والفتوى، يجب الرجوع إلى الدليل، يجب أن يرجع الناس فيه إلى الدليل. ما يجوز الإنسان يقول الله أنا ولدت كذا فيجب أني ألتزم هذا إلى الوفاة، لا، يقول ألتزم الحق، أين الحق؟ فإذا كان عامي ما يفرق، ما عنده أدوات الفهم للأقوال والأدلة، لو قلد ما في شيء. لكن إذا كان عنده القدرة، أو عنده القدرة مستقبل أنه يطلب العلم، هذا لا يجوز له أن يبقى مقلدا، لأن التقليد إنما للجاهل، إنما للشخص الذي ما عنده الأدوات لقضية الفهم. ولذلك مثلا إذا نشأت على مذهب ثم تبين لك قول مخالف للمذهب لكن معه الدليل، يجب أن تصير إلى هذا القول، وهذا ليس يعني فيه عيب ولا معرة، بالعكس هذا مما امتدحه الأئمة، هؤلاء الأئمة هم امتدحوا مثل هذا السلوك. أبو أويس من ليبيا يقول عندي أخي متزوج منذ سنتين، وإلى غاية هذه اللحظة ما زالت زوجته بكرا، وكلما يريد الاقتراب منها يعني تخاف ويحصل شيء من هذا القبيل، ويعني ذكر أشياء كثيرة، يقول حتى قضية أعطوها ماء مقري وشربت ولكن لا يوجد شيء. سأل عن أشياء طبية تنوم المرأة وكذا، يقول هل هذا مخالف للشرع والدين؟ أبو أويس بارك الله فيك، يعني هذه المرأة احتمال أن يكون عندها عقدة نفسية ودخلت في حالة رهاب من موقف معين فسبب لها هذا الأمر، وهذه تعالج بالرقية الشرعية وتعالج بالطب النفسي عند طبيب مثلا ماهر أو طبيبة ماهرة، يعني ممن لديهم قواعد يعني لا تخالف الشريعة، هذا يحصل مع الرقية الشرعية. وإما يكون هناك أمر قد يكون سحر، يعني منع لهذا الرجل من اقتراب من المرأة، هذا لا يصل معه إلا الرقية الشرعية. والله قضية اختيار علاج منوم هتراجعون فيه الطبيب، لابد من عرضي على الطبيب، تخشى قد يكون هذا الدواء المنوم لها مهلك لها، قد يسبب لها أضرار، إن لم يهلكها ممكن تصير مضاعفات، فتراجعون في هذا الطبيب بارك الله فيك. أم عبدو تقول زوجها أبوه تزوج امرأة ثانية، تقول هل يصير تطلع مرت أبوه أمام صهري زوج بنتي بلا حجاب؟ أختي أم عبدو من سوريا بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز، لأن هذه المرأة أجنبية، ما يجوز تطلع أمام صهرك مرت أبو زوجك، هذه أجنبية بالنسبة له، يجب أن تحتجب عن صهرك. أم سلطان من السعودية تقول تزوجت زواج الأول وبعدين تطلقت، وبعدين توظفت في المستشفى يعني مستخدمة، وبعدما توظفت بسنتين تزوجت أيضا زوج آخر كان رجال بخيل ما ينفق علي ويستلم راتبي وأصرف، يعني قالت بعدين طلقني، أنا الآن مطلقة، راتبي يا شيخ اللي أخذ حلال. أختي أم سلطان بارك الله فيك، يعني أنا ما أدري لماذا سألتي مثل هذا السؤال، أنت الموظفة، أنت اللي تشتغلين مستخدمة في المستشفى، هذا راتب لك، وكون زوجك الثاني بخيل ويأخذ راتبك هذا ظالم، هذا أكل مال بالحرام، يجب على زوجك الثاني اللي طلقك أن يرجع لك كل ريال أخذ منك، والآن رواتبك اللي تدخل عليك الآن حلال يا أختي الفاضلة، اطمئني بارك الله فيك. أم فؤاد من عمان تقول ابني مات وزوجي أيضا وقلبي محروق عليهم كثير ودائما أبكي وأنا حزينة دائما ما وزعت ملابسهم هل الحقني حرام؟ أختي أم فؤاد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، غفر الله لابنك، غفر الله لزوجك، أسأل الله تعالى أن يجعلهم في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للثياب أجيبك على هذا أولا، الثياب يعني لماذا تحتفظين بها؟ هذه الثياب تركة، إما أن تتصدقي بها باتفاق الورثة وإما أن تبيعيها مثلا وتستفيدين من ثمنها أنت والورثة، أو يستفيد منها الورثة الباقين يلبسون ثياب والدهم وثياب أخوهم، ما في مشكلة. وين المشكلة فيه؟ هذه ثياب حلال ما دام رضي الورثة، رضي الورثة. يعني بعض الناس عنده تحسس من الثياب، يقول لك هذه ثياب ميت، سبحان الله، وهل ثياب الميت تميت؟ هذا مال، بعض الثياب غالية، بيعوها وخذوا استفيدوا من المبلغ أو تصدقوا فيها برضا الورثة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، طبيعي تحزنين، هذا ابنك وهذا زوجك طبيعي، لكن غير الطبيعي أنك تبقين الدهر كله حزينة، هذا غير طبيعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. أنت عندك زوجك وابنك تحادين أربعة أشهر وعشرة أيام، تمتنعين عن الطيب، عن الثياب الجميلة، عن الذهب، عن الكحول، ما تطلعين من البيت إلا لضرورة أو حاجة وخلاص، وبعدين تستقبلين حياتك، وأيضا ما تؤذين الأموات في قبورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ترضين يتعذبون بسببك ويتأذون؟ ما ترضين. ولذلك أختي الفاضلة شوفي ما الذي ينفع زوجك وابنك، خمسة أشياء أو ست: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ الوصية إذا كتب زوجك وصية أو ابنك، وكذلك صلة الرحم اللي ما توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما والصدقة عنهم. هذا اللي ينفع الله يرضى عليك. البكاء والحزن ما يرد الأموات. بذل المال، لو الآن أنفق الناس أموال جميع ما يملكون لأجل رد موتى ما يرجعون. فالإنسان العاقل هو البصير الذي يعرف كيف يتصرف مع هذه الابتلاءات. واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله يعوضك خير بحوله وتعالى وقوته. وما تدرين لعل الله عز وجل اختار زوجك وابنك لحكمة سبحانه وتعالى حتى يدخلهم الجنة. من الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله، يوجد من الناس فسح الله له في الأجل، مد الله له في العمر، فبدل أن ينزع إلى الطاعة والعبادة أصبح والعياذ بالله من أهل الشر والمعصية والفساد والجرائم، ومات على سوء حال والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. هادي العواضي يقول ما حكم من يقول يا رب بالدعاء أو يا الله، هل يجوز أن أقول يا رب؟ يقول أنا محتار لأن بعض الناس يقولون ما يقول هذا الكلام. يا هادي العواضي من اليمن بارك الله فيك، لا بأس للإنسان إذا دعا أن يقول يا رب أو يا الله أو اللهم. اللهم طبعا أصلها يا الله، ما في بأس، ما في بأس. وأما ما ينقل بأنه لا يقال إلا ربي هذا غير صحيح، هذا موجود في القرآن، بل وجد في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام نداء الله بياء النداء يا رب أو يا الله، موجود هذا ولا الحمد، اطمئن وادعو الله عز وجل بهذا بارك الله فيك. منيبة من ليبيا تقول أريد توضيح بشكل من التفصيل كيف الواحد يرقي نفسه. يا منيبة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للرقية كالدواء، الرقية كالدواء، ولذلك الرقية تكون في الآيات القرآنية وفي الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا سورة الفاتحة رقية، القواقل الثلاثة رقية، الأدعية مثلا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أنت تريدين تفصيل، تأتين مثلا لترقين نفسك بسورة الفاتحة، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تنفثين مثلا تمسحين صدرك أو تمسحين رأسك إذا كان الألم في الرأس، أو بدنك مثلا الرحمن الرحيم، تنفثين أيضا النفث هذا مع القراءة، وهكذا بهذه الطريقة، وكذلك بقية الآيات القرآنية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن الإنسان يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر، يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. هذه الرقية تضعين يدك، وأيضا تستحضرين أن هذا ليست مجرد قراءة فقط، وإنما هذا جعله الله عز وجل مثل الدواء، مثل الدواء، يعني تستشعرين هذا المعنى وأنت تسألين الله عز وجل الشفاء. عصام القرعان من الأردن يقول اجتهد بعض المشايخ على تشجيع الناس على الدفن بأي وقت من ليل ونهار من باب إكرام الميت، وأن إكرام الميت دفن، أيهما أفضل الدفن في حال توفي الشخص بسرعة ولو في نصف الليل أم تأجيل الدفن للنهار؟ عصام بارك الله فيك، دلت النصوص الشرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعها أن من إكرام الميت الإسراع بدفنه، من إكرام الميت الإسراع بدفنه، ولذلك يدفن الميت ليلا ونهارا. النبي عليه الصلاة والسلام دفن الموتى في الليل، دفن ميتا في الليل، حتى قال يعني بعض الصحابة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ودعا له قال تمنيت أني هذا الميت من شدة ما كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما في داعي أني أخر الميت إلى ثاني يوم علشان والله نكون في النهار. الآن الحمد لله يعني الأضواء والسراج والأنوار ممكن تستخدم، أهم شيء أنه يتقنون ويحسنون دفنه، هذا هو الأفضل بارك الله فيك. يوسف من اليمن يقول أمي وأبي تطلقا وأنا محتار عند من أعيش، أنا أحب أمي. يوسف بارك الله فيك وجمع الله والديك على خير. ابني الله يحفظك، هذا راجع يعني إما بالتراضي بين والدك ووالدتك، فإذا أذلك الوالد تروح عند أمك تعيش عند أمك، وإذا ما أذن الوالد قال الحضانة لي هذا يلجأ فيه إلى المحكمة، لا بد من نظر القاضي. أنت ما ذكرت كم عمرك يا بارك الله فيك، أنت ما ذكرت كم عمرك يا يوسف، ما عرفنا كم عمرك، ولذلك العلماء لهم ترتيب معين في قضية الحضانة، وممكن تكون عند أبوك أيام وعند أمك أيام، ممكن تتفقون بدل المحاكم وبدل يعني تطول المدة، مثلا اقترح أنت على والدك أكون عندك 3 أيام وعند والدتك 3 أيام أو 4، أو تقترح تقول أنا في النهار عندك على أساس الشغل والعمل يعلمك صنعة وفي الليل عند الوالدة من المساء وراء، ممكن يرضى الوالد بارك الله فيك. أم سامي من عمان تقول هل يجوز أن أصلي سنة الوضوء في وقت النهي عن الصلاة؟ أم سامي الجواب نعم، يجوز أن تصلى سنة الوضوء في أوقات النهي الواسعة مثل بعد الفجر ومثل بعد العصر، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة لا، يتوقف الإنسان عن الصلاة، أما بعد العصر وبعد الفجر ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم راكا من السعودية تقول لاحظت أثناء ذهابي لصلاة التراويح في رمضان الماضي إذا دخلت المسجد أجد النساء يقفون بالخلف وتاركين الصفوف الأولى، وأنا ما أذهب للمسجد إلا متأخرة حتى أتأكد من دخول جميع الرجال حتى لا يروني، وإذا دخلت أكون بالصفوف الأولى لأن الأخيرة ممتلئة من النساء اللي حضروا مبكرا، فهل أنا ممن تكلم عنهم الحديث لأني بالصفوف الأولى وممن وقفنا بالأخير أفضل إلى آخر ما ذكرت؟ أم راكان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هذا إذا كان النساء يصلين مع الرجال في المسجد الواحد نعم تتأخر المرأة أفضل، لكن إذا كان في مصلى النساء لا، تكون المرأة مثل حالتك أنت تتقدم في الصف الأول، تتقدم في الصف الأول، ولذلك الآن أغلب المساجد مصليات النساء معزولة، معزولة ما يراها الرجال، فلذلك بعض أخواتنا الفاضلات وأمهاتنا يفهمنا خطأ أنه يبقى الحكم مع أن العلة انتفت هنا، فلذلك تنصحينهم يتقدمون في الصفوف الأولى بارك الله فيك. أم أكرم من الجزائر تقول منذ عدة سنوات قامت جماعة باختطاف ابن عمي وعند سماع الخبر كنت في جماعة فقلت لهم والله سيقتلونه، وبعد بأيام تم إطلاق سراح ولم يقتلوه، فما يترتب علي لأني حلفت؟ أختي أم أكرم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك لا يترتب على حلفك شيء، لا يترتب على حلفك شيء، أنت حلفتي فأخطأتي، وهذا يدخل ضمن أنواع يمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني غلب على ظنك بأن هذه الجماعات المتطرفة مثلا تقتل مثلا، وقلت والله العظيم سيقتلونه، وأنت ما قصدت، يعني ما عقدت النية، لأن ما في عقد هنا، فهذا يدخل ضمن يمين اللغو، ما عليك شيء، لكن احفظ يمينك كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم. أم ندى من السعودية النماص تقول أنا أشري وجبات وأنا أطبخها وأوزعها على أقاربي وجيراني وبيتي بنية الصدقة عن أمي وأبي المتوفين، وسمعت بعض المشايخ يقول بأن ما تقبل إلا على الفقراء، وأنا ما عندي فقراء، أفيدونا؟ أم ندى بارك الله فيك وزادك الله حرصا، استمري على ما أنت عليه، فالصدقة يجوز على الغني، يجوز لك أن تتصدقي على المليونير، يجوز. فاللي سمعتي قد يعني فهم خطأ أو شيء من هذا القبيل، فيجوز الصدقة على الأخوات وعلى الإخوة حتى لو كانوا مقتدرين، فتطبخين الطعام وتنوين أجره وثوابه لوالديك، توزعين على جيرانك وعلى أقاربك وأرحامك، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أم عدنان من اليمن تقول عمة زوجي تزوجت زوج وطلقها وأنجبت له بنت وتركت ذهب بعد وفاتي، والذهب كان من أخيه، هل يرثه؟ أختي الفاضلة أم عدنان بارك الله فيك، سؤالك غير واضح، فيه لبس يعني، فتراجعون المحكمة الشرعية قسم التركات، أو تراجعون أحد العلماء وتبسطون له المسألة كاملة، وتذكرون كل شيء، تذكرون الورثة وتذكرون التركة، وهو يقسمها لكم. أم عائشة من العراق تقول بنتي عمرها 26 سنة مصابة بشلل رباعي لا تتكلم، تنتابها حالة من الصرع بعض الأحيان، هل يجوز لنا أن نضحي لها أو نرسل لها حجة؟ أم عائشة بارك الله فيك وشفى الله ابنتك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها، ما دام أنكم أنتم تذبحون في البيت أضحية، ما في داعي تذبحون أضحية ثانية لها، يكفي أضحيتكم. يعني أبو العيال لما يجي يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي والأحياء والأموات، ويدخل في بنتك، ما في داعي. قضية الحج، بنتك عاجزة عن الحج، عاجزة عجزا بدنيا عن الحج، فما في يعني داعي أنكم ترسلون لها، إلا إذا حبيتوا وعقلها موجود معها ممكن ترسلون لها حجة يعني بمبلغ مالي وتؤجرون على ذلك، بارك الله فيك. أم إبراهيم من سوريا تقول طلقني زوجي عام 2012 وما عندي علم لحد الآن عام 2021، وما أعطاني لا مقدم ولا مؤخر، ولا ينفق على ابنتي على بنته، وأنوي العدة ولا يعني مثلا فعلت، تقول يعني ما الحكم؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك واقع في إثم كبار وفي ذنب عظيم حينما أخفى الطلاق عنك، هذا أي رجل هذا وأي قلب يتحمل مثل هذا الأمر؟ وواضح أنه بينكم مشكلة، خاصة الهجر هذا البعيد والطويل بينكم، لكن هو آثم، آثم بالنسبة لك يا أختي الفاضلة. الآن مدام علمتي تعتدين 3 أشهر إن كنت ممن لا يحيض، وثلاث حيض إن كنت من ذوات الحيض والأقراء. بالنسبة له كون ما ينفق على ابنته هذا ذنب آخر، هذا ذنب آخر، سبحان الله، السيئة تقول أختي أختي، يعني يقع في الإنسان أحيانا حينما يرتكب سيئة وذنب يقود هذا إلى ذنوب أخرى، نسأل الله العافية والسلام. لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة عليه، ترفعي دعوة عليه وتطالبين من جميع حقوقك، وأيضا قضية إخفاء الطلاق عنك هذه المدة الطويلة. علي محمدي من كندا يقول ذات يوم صليت صلاة الظهر جهرا وكنت ناسيا، سهوت في هذا، هل يجب علي إعادة الصلاة؟ أخي علي محمدي، لا، ما يجب عليك إعادة الصلاة، لأن حكم الجهر أو حكم الجهر بالقراءة أو الإسرار سنة وليس بفريضة، ولذلك أخطأت أنت، ما عليك شيء ولله الحمد. إذا حبيت تسجد للسهو لا بأس على قول كثير من الفقهاء، وإذا ما سجدت ما عليك شيء، لأن قلنا بأن الجهر والإسرار في الصلوات الليلية والنهارية سنة. أمة الله من المغرب تقول: عندي بيتي باسمي ابني الأكبر متزوج، دخل شريك معايا في البيت، ساكنين في الطابق الثاني وأنا ساكنة في الطابق الأول مع ابني الأصغر المتزوج، بعت الطابق الأول لابن الأصغر لكن ما أعطاني ثمن البيع، بناتي ساكنين فوق السطوح في نفس البيت متزوجات، ما كتبت لهم شيء في البيت، أخاف عليهم من إخوانهم. نعم، تقول: ابنتي الثالثة عندها بيتها مع زوجها وأولادها، ما حكم الشرع في هذا؟ نعم، أختي أمة الله من المغرب، أنت الآن تملكين نصف البيت وبعتيه على ابنك الصغير، خلاص يكفي، أهم شيء أن ابنك يقبضك المال، لأن أولادك إذا احتجوا عليك تقول لهم: أنا بعت هذا البيت. فأنت أخت الفاضلة قضية أنك تقسمين، أنت ما قسمت، أنت ما وهبتي حتى والله تعطين بقية أولادك، أنت بعتي، ولذلك ابنك هذا الأصغر يعطيك ثمن سواء بأقساط أو يعطيك دفعة واحدة، وبهذا يكون عندك عذر أمام أولادك بأنك أنت ما وهبتي ولد دون الآخرين. سميرة من أسبانيا تقول: متزوجة منذ 15 سنة، أم لطفلتين، أنا وزوجي نعاني من النفور، زوجي لا يأكل معنا ولا يجلس معنا ولا يشاركنا أنا وبناتي أي شيء، يتعذر، يقول: لا أتحمل الصراخ والضجيج من البنات، هجرني في الفراش، دائما هو في غرفة لوحده، حتى أنني لا أشعر بوجودي، ماذا أفعل؟ أختي سميرة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يهدي زوجك. لا شك بأن هذه ليست بحياة طبيعية، وكون الزوج والله عنده عدم قدرة على تحمل صراخ الأطفال هذا لا يسوغ له أن يهجرك بهذه الطريقة الفظة الغليظة، هذا حرام ولا يجوز، وإنما يجب عليه أن يرتب وضعه، البنات أو الأطفال لهم وقت للنوم وقت للصحو، إهمال كامل هذا لا يجوز. وأنت أخت الفاضل أمامك أحد خيارين: الصبر مع استمرارية النصيحة والتذكير، تذكير الزوج وتخويفه بالله عز وجل، أو طلب الفراق لأنك متضررة، لك الحق الكامل، يعني أنت لا تدخلين في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة، لا، أنت عندك مشكلة، المرأة ما يمكن تتحمل زوج يهجرها، تقولين من 15 سنة متزوجة وهجر كامل، يعني حتى ما لا يجلس ولا يأكل معكم ويتضجر ويتذمر، هذه ليست بحياة زوجية، فتتنبهين لهذا بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول: قبل سنوات قليلة والدتي أعطت بائع الذهب خاتمين صغيرين وشيء من النقود، وأخذت خاتم كبير ولم تكن تعلم بأنه ربا، أعطتنا الخاتم، أنا رفضت لكن هي أصرت علي فأخذته، الآن الخاتم عندي، ماذا أفعل به؟ إذا أنا تخلصت منه ستغضب الوالدة، وإذا أرجعت لها الخاتم ستغضب. كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للخاتم اللي عندك حلال، بالنسبة للخاتم اللي عندك حلال، لأنك أنت ما تعاملت بالربا ولا أخطأت في هذا، الوالدة هي اللي أخطأت، عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا التعامل مرة ثانية، علميها هذا وجهها، لكن بالنسبة لك ما عليك شيء. أم مريم الجابري من سلطنة عمان تقول: أريد حل للعصبية والغضب، مع أني ما أحب هذه الصفة ودائما أستغفر ويوم أعصب على أحد، مع أني مبتسم الحمد لله، ما أريد أغلط على أحد وأندم لأني حصلت معي كثير. أم مريم الجابري من عمان بارك الله فيك، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب، والله عز وجل امتدح الكاظمين الغيظ، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الغضب لا خير فيه، ولذلك إذا غضب الإنسان ربما تصرف تصرفات يندم في الغالب أنه يندم عليه، ولذلك أختي الفاضلة، يجب أن تجاهدي نفسك وأن تسيطري على أعصابك مثل ما يقولون، وأن تبتعدي عن قضية الغضب، ودائما تذكري فضل الصبر ونتائج الصبر ومآلات الصبر، وتذكري مآلات الغضب وأنه لا خير فيه، وأنت جربتي هذا الشيء. كل حالة تغضبين فيها تندمين بعدين، صح ولا لا؟ إذن يكفيك هذا أنك تبتعدين عن الغضب، وهذا بمجاهدة النفس، مجاهدة النفس. أو يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا هناك في رجلين، في رجل يسب آخر والثاني غضب 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 حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين روحين تتوضعين، إذا غضبتي تتوضعين، وإذا ما زال اغتسلي وغيري حالة الحالة اللي أنت عليه، إذا كنت واقفة اجلسي، إذا كنت جالسة اضطجعي. أيضا الخروج من المكان الساخن هذا اللي سبب الغضب، الخروج هذا يخفف ويطفئ جمرة الغضب بدرجة كبيرة بإذن الله. اطلع من المكان، اطلع من الغرفة، اطلع من الصالة، حتى لو اضطريت تطلع من البيت ما في شيء، روح الجمعية، روح السوق، روح بيت والدتك، حتى تسيطرين على نفسك. بارك الله فيك. الأخت نجوى من إيران تقول لي: يا شيخ كيف أتخلص من وسوسة التفكير؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوساوس هذه شيء طبيعي في الناس جميعا، لكن تخف عند شخص تكثر عند آخر بحسب ما لدى الشخص من إيمان، من تقوى، من علم شرعي، من استعداد لمواجهة ودفع هذه الوساوس التي يعني تأتي إليه. الأمر الآخر، الوساوس هذه التي فيها تلبيس على الإنسان، هذا دلالة على صحة الإيمان، صدق اليقين، ولذلك يأتي الشيطان للقلوب العامرة ليخربها، ما يأتي للقلوب الخربانة، يأتي للقلوب العامرة، قلوب أهل الإيمان، يلبس ويشوش. طيب كيف أدفعها؟ أولا بالاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثاني بالانتهاء، وتقولين يعني آمنت بالله، وتستقيمين قراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الانشغال بأمر ديني أو أمر دنيوي، بصلاة، بوضوء، بقراءة قرآن، بطلب علم شرعي، الاشتغال في المطبخ، الاشتغال بشيء من هذا القبيل، وبإذن الله يذهب عنك هذا الوسواس. صابرين من ليبيا تقول: يا شيخ أنا طلب مني دكتور الأسنان أسوي عملية تجميل اللثة، يتم فيها إزالة جزء من اللثة والعظم لأن اللثة فيها بروز، فيسوي الدكتور العملية عشان تكون ابتسامتي أحلى، وأنا يا شيخ مسوي تقويم. قال الدكتور: لما بتشيل التقويم ما راح تكون ابتسامتك حلوة، التغير حيكون بسيط جدا، فما راح يغير شيء إلا أنها تبان الأسنان فقط مش اللثة، فالتغير حيكون فقط في الابتسامة لا غير. فقال: يا شيخ تنصحني أسويها ولا حرام؟ يا صابرين من ليبيا بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا حصل له ضرر أو شيء من الأمور اللي ذكرتيها تحتاج إلى تجميل أو عملية ما في بأس، لكن أن يتقصد إجراء عملية لطلب الحسن لا، ما يصرح هذا يا بنتي، الله يحفظك يبارك فيك، اجري العملية عملية اللثة. وأما قضية يقول لك والله لا هذه ما تخلي ابتسامتك حلوة أو كذا، اتركي كلام الطبيب واهتمي فقط في التداوي بإصلاح ما لديك من يعني ألم في اللثة. أم ضياء من اليمن تقول: كان في مشاكل بيني وبين أبو عيالي، جلست قرابة السنة في شقة هو في شقة لحاله، لا نتقابل ولا نتكلم مع بعض، وقبل أسبوع طلقني، كنت بسأل إذا في عدة علي ولا لا. أم ضياء بارك الله فيك وجمعك الله عز وجل بزوجك على خير، إذا طلقك زوجك الآن تبدأ العدة، يعني فترة السنة هذه أنت زوجة، عقد الزوجية قائم، طلقك الآن تبدأ عدتك. هل تحيضين؟ إذا قلتي لي نعم ثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعك فقد خرجت من العدة، وبنتي منه بينونة صغرى، ما يحق لي راجعك إلا بعقد جديد إذا كانت الطلقة رجعية. إذا تقولين لا أنا ما أحيض، تنتقلي للأشهر، تجلسين ثلاثة أشهر، بارك الله فيك. نورة من الأردن تقول: أريد أن أسأل عن شخص مطلق وعليه صوم في رمضان، ما حكمه وهو يعلم أنه حرام وفكر أن يقضيه، وماذا يفعل، وما حكمه بعد الطلاق؟ نورة بارك الله فيك، سؤالك طبعا ركيك من حيث الكتاب، لكن كأني فهمت بأن شخص الآن حصل طلاق بين رجل وامرأته، الشخص هذا أيام ما كان عقد الزوجية قائم حصل جماع في نهار رمضان وما كفر، والآن بعدما حصل بعد الطلاق هل الآن يكفر؟ الجواب نعم، الطلاق ما يهدم الكفارة، الطلاق بارك الله فيك ما يهدم الكفارة. وانت قلتي بأنه يعلم بأنه يعني اللي حصل حرام الجماع، يعني هذا اللي فهمته، فلذلك الكفارة باقية والذمة مشغولة بالكفارة سواء كان عقد الزوجية قائم أو غير قائم، يعني حصل بعد الطلاق. أبو الحسن من أستراليا يقول: هل يصح كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر ودفنه ووجهه مكشوف؟ أبو الحسن من أستراليا بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكشفون وجه الميت أبدا، ما ثبت في هذا حديث، وإنما ورد في حديث الذي وقصته الناقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال منعهم من أن يطيبوه لأنه مات محرم، وقال لا تخمروا رأسه، ما ورد لا تخمروا وجهه، ها؟ ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الميت سواء كان مات وهو محرم أو مات موت طبيعي فإنه يغطى وجهه، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكشف وجه الأموات، بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في السلع ورجع قال فدخل عليه فكشف عن وجهه فقبله بين عينه وقال طبت حيا وميتا، وهذا دليل على أنه كان الصحابة المتقرر عندهم تغطية وجه الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ومع ذلك غطي وجهه عليه الصلاة والسلام. أم الحسين من العراق تقول: هل يجوز أنني أعطي مثلا سبع جمع، كل ليلة جمعة ذكر الدجاجة للرجل وأنثى الدجاجة إلى المرأة مع بعض الأكل، هل يجوز للميت؟ بعض الناس يقولون للحي أفضل. يا أم الحسين من العراق بارك الله فيك، يظهر بأن هذه بدعة من البدع اللي واقعين فيها، ومحدثة من المحدثات، ومخالفة من المخالفات، قضية والله إني أعطي الديك للرجل وأعطي الدجاجة للأنثى، هذه من الخرافات ومن البدع. أخت الفاضل اترك البدع، لا خير في البدع ولا خير في المحدثات. وبعدين ليش سبع جمع؟ إيش عندك في سبع جمع؟ عندك شيء معين؟ الصدقة ما عندنا الصدقة لها وقت معين، لا في ليل ولا في نهار ولا في يعني حالة معينة. صحيح في رمضان أفضل أكثر أجر في الأيام أشهر مثلا أيام الفاضلة مثل عشر ذي الحجة، أما والله كل جمعة سبع دجاجات الذكور للديك للذكر والدجاجة للأنثى، لا هذه بدعة، اتركي يا أخت الفاضل. وأنصحك قيمة الدجاجات الفلوس أعطيها أرملة، أعطيها يتيم، أعطيها مسحوق ما عنده ما يجد عظام ولا كسر الطعام، أفضل لك من الدجاج والأشياء هذه كلها، هذا الذي ينفع يا أخت الفاضلة، هذا الذي ينفع. أعطيهم مبلغ مالي، هم أدرى الآن بعض الفقراء، ليش أنا ألزم لازم يأكل دجاج، وليش أنا ألزم لازم يأكل لحم؟ لا، أعطوهم مبلغ مالي ويتصدق، تصدقوا عليه بالمبلغ وهو يتصرف، هو يعرف حاجاته، يمكن قد يكون يحتاج إلى ثوب أكثر من حاجته إلى الأكل، يستر عورته ويستر عورة بناته وعورة زوجته، تنبهي لهذا، الله يرضى عليك. أبو خليل من الشارقة يقول: أنا فيني وسواس كثير خاصة في الصلاة، ماذا أفعل؟ أبو خليل بارك الله فيك، أنا كثيرا ما أتحدث عن علاج الوساوس، لعلك تراجع المقاطع اللي موجودة الحمد لله من خلال هذا البرنامج فيها نقاط معينة في علاج الوساوس، لكن هذا ما يمنع أني أنا أذكرك ببعض الأمور. أولا إسباغ الوضوء وإتمامه، الشيء الثاني لما تجي الصلاة لابد أن تتخيل بأنك ستقف بين يدي الله، اللي يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. الأمر الآخر عليك بسنن الصلاة. ومسألة أخرى، أطل الصلاة إذا كنت تصلي لوحدك، حاول أن تتدبر في الآيات القرآنية، هذا كله نافع بإذن الله جل وعلا. احرص على أن لا تدخل وأنت مشوش الفكر، ادخل وأنت يعني هادئ البال إلى الصلاة. بارك الله فيك. أم عمر من إيران تقول: جدتي الله يرحمها كانت عايشة عند أختي، وأختي اللي قايمة بواجباتها يعني كاملا، وجدتي قبل وفاتها طلبت أمام الجميع ووصتهم أن كل اللي ورثته من جدي تعطيه لأختي، وكتبوا هذا يعني خط اليد، وإحنا قلنا لهم ما يجوز هالشيء لكن ما سمعوا منا. سؤالي، هل راح يكون على جدتي إثم؟ أم عمر من إيران بارك الله فيك، إذا كان الورثة قد رضوا بهذا، جميع الورثة رضوا بهذا وقالوا نعم، ما دام أن أختك هذه خدمت جدتها وقامت عليها وتعبت معها، ها وراضين ما في شيء. أما إذا كانوا غير راضين، لا، لابد أن تقسم التركة على قسمة الله عز وجل، وهذه البنت اللي هو أختك لها أفضل من أموال الدنيا، لها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عملت هذا العمل علشان تأخذ فلوس أو تأخذ دراهم أو تأخذ بيزات، لا، وإنما عملته لله عز وجل. فقولي له هذا الكلام. بارك الله فيك. أم سلطان من الشارقة تقول: ما حكم إهداء الطالب لمعلمه شعرا نظمه يثني فيه على إحسانه ويشكره على جهده؟ هل يندرج هذا تحت إعطاء الهدية للمعلم ويدخل في حديث هدايا العمال غلول؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، لا، ما يدخل تحت هدايا العمال غلول، لأن الهدايا غير، لكن هذا ما يليق الآن ولا ينبغي أن يكون في حالة الدراسة، حالة الدراسة قائمة، لأن هذا قد يجعل هذا الشعر قد يستميل قلب المعلم تجاه هذا الطالب. وإنما قولي لهذا الطالب هذه القصيدة يرجئها بعد التخرج، فهذا أسلم لدينه وأيضا يحقق فعلا الوفاء له تجاه معلمه. أما الآن فقد تكون هذه القصيدة تأسر قلب المعلم ولا يستطيع أن يتعامل مع هذا الطالب تعامل بميزان الحق، ربما طاش ميزانه. فقولي لهذا الولد ينتظر حتى يتخرج ثم يهدي معلمه، وهذا دلالة على وفاء هذا الطالب بارك الله فيه. أم أحمد من الإمارات بارك الله فيها تقول: يعني سمعتك في مسألة قطع شجرة السدر، تقول: عندنا نحن في البيت شجرة سدر نقص الأغصان الزائدة منها، فهل ندخل في هذا؟ أختي أم أحمد من الإمارات بارك الله فيك، الجواب لا. أنا قصدت قطع شجرة السدر من أصلها، أنا أذكر الجواب: من قطع شجرة سدر صبه الله في النار على رأسي، أو كما ورد، جوابي كان قديم، لكن المقصود إذا كان المقصود تقليم الأغصان، لا، هذا خدمة للشجرة، الشجرة إذا ما قلم أغصانها وما روعيت ممكن تموت، فلا، المقصود قطع الشجرة من أصلها، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم أحمد من النرويج تقول بارك الله فيها، تقول: في أشخاص عدة طعنوا بي وشوهوا صورتي وسمعتي أمام أقاربي، سامحتهم في أكثر من مرة، ما قاطعتهم لأنهم أرحام من أرحام زوجي وأولادي، وبعد كل مرة يعيدون العداء لي، يعني قطيعتنا أنا وزوجي وأولادي أو قاطعونا، الآن رجعوا عادوا بالقطيعة مرة ثانية، هل يجوز لي مقاطعتهم نهائيا؟ أنا لا أستطيع تحمل تكرار الأغلاط. وهذا الكلام يعني خلال 32 سنة، وأنا كلما أسامحهم يعودون. أختي أم أحمد من النرويج بارك الله فيك، وصلى الله تعالى لك الثبات وأن يكتب لك الأجر والمثوبة. أختي الفاضلة، ما دام أنهم ليسوا أرحام لك أنت، يجوز لك أن تقاطعيهم، هذا مو بأرحامك، هذا أرحام زوجك وأرحام أولادك، فأنت ما دام أنك مدة 32 سنة وهم يسيئون إليك، وكلما أحسنت إليهم ويعودون أكثر إساءة، لا لك الحق تقاطعهم، لكن زوجك وأولادك لا، قول لهم أنا ما آمركم ولا أنهاكم، ما آمركم ولا أنهاكم، أنا أوصيكم بالرحم. إذا والله هم متضررين أيضا، بحيث يعني يتعدون على أعراضهم، على سمعتهم، على سمعة زوجك وسمعة أولادك، عرض زوجك وعرض أولادك، لهم الحق الكامل بأنهم يقاطعون هؤلاء، لأنه لا خير فيهم. ندى من الشارقة تقول: أنا عندي أهل من قطعين منهم بسبب الضرر أيضا اللي حصل منهم، هم ما يكلمون إلا وقت الحاجة، وإحنا انقطعنا عنهم، هل علينا ذنب؟ أختي ندى بارك الله فيك، يعني إذا كان والله من الأضرار اللي ممكن تحتمل، يحتمل الإنسان الرحم. أم أحمد طبعا سؤالها كان طويل جدا، أنا اختصرته وذكرت مأساة. أما أنت أم أحمد اللي قبل شوي من النرويج، أما أنت يا أختي الفاضلة، فإذا كان الضرر يسير تحملوهم، تحملوهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وشكى أرحامه، يقول: أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يستمر على هذا الخلق، وقال: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، الله عز وجل يؤيدك وينصرك. أما إذا كان والله مثل حالة محمد، في تشويه للسمعة، فيه يعني اعتداء على العرض، فيه تدمير يعني سمعة الأسرة، لا، هؤلاء أحق بالقطيعة، هؤلاء أحق بالقطيعة. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة، ما انتهت الأسئلة. أذكركم بشروط قبول السؤال: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، تصبرون علينا بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.